إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام الترمذي في سننه وصححه من حديث الزر بن حبيش رحمه الله قال: أتيت صفوان بن عفان المرادي رضي الله عنه فلما رآني قال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال له: إنه قد حدث في صدري شيء في المسح على الخفين، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل عندك عنه شيء؟ قال: نعم، أمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع لفافنا ثلاثة أيام وليالي إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. فقلت له: هل تذكر بالهوى شيئا؟ قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فقلت له: ويحك، اغضب من صوتك، أولم تنهى عن هذا؟ فقال: والله لا أغضب. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو من صوته: هاء. فقال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فلا زال يحدثنا صلى الله عليه وسلم حتى أخبرنا أن الله بأن لله تبارك وتعالى بابا لا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها، عرضه 70 أو قال 40 ذراعا، جعله الله تبارك وتعالى للتوبة. هذا الحديث يشتمل على جمل من العلم. أول هذه الجمل أن الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم من فقه النفس ما لم يكن عند أي جيل جاء بعدهم. فقه النفس تعريفه هو تنزيل الكلام على مقتضى حال المخاطب، هذا هو فقه النفس، أن تضع الكلمة في مكانها سواء كانت بشدة أو كانت برد، كما قال المتنبي: ووضع السيف في موضع الندى مضر كوضع ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني الإنسان الرقيق إذا عاملته بالسيف هذا مضر، لكن إذا وضعت السيف في مكانه حسن وجميل برغم أنه شديد. فالشدة في موضعها هي اللطف، كما أن اللطف في موضعه هو كذلك. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فقهاء، يظهر ذلك من سؤال صفوان بن عفان المرادي وهو أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لما رأى زر ابن حبيش جاء وقد قطع هذه المسافات لأجل أن يسأل مسألة، قال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم. قال له: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هو لفق النفس، أعطاه الجائزة. لما طالب العلم يقطع المسافات الطويلة في سبيل طلب العلم، لما يعلم أن الملائكة تضع أجنحته له أجنحتها له رضا بما يطلب يهون عليه كل شيء. فهي هذه الجائزة، هذا هو فقه النفس. ولأن الله تبارك وتعالى ركز في فطر الناس أن يعملوا لأجلهم. لذلك قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تصور لو أن الله تبارك وتعالى، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المعارك كما قال له بعض الصحابة وكان يأكل التمرات، قال: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لك الجنة. فرمى بالتمرات وقال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، لأن الذي يفصل بينه وبين الجنة هو أن يموت. فاستكثر هذه الدقائق التي يكمل فيها التمر ورمى بها وقال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، فلا زال يقاتل حتى قتل. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي قال له: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: ليس لك شيء. هل كان يرمي بالتمرات ويستعجل الموت؟ الجواب لا، إنما لأن هناك نتيجة وهناك جائزة، لذلك هو رمى بهذه التمرات. كما جاء رجل لعبد الله بن الزبير أيام حرب مع الحجاج بن يوسف الثقفي، لما الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق، فجاء رجل كان مشهور بالقتال، فقال لعبد الله بن الزبير: أنا فارس الغوار وصنعت كذا وكذا، وجعل يعدد له أمجاده، ما تعطيني إذا قتلت معك الحجاج؟ فقال: أعطيك كذا وكذا أموال يعني. قال: انقذني. فقال له: عندما نرجع؟ فتولى عنه الرجل وقال: أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئا. يعني يأخذ روحه نقدا، لأنه إذا قتل الحجاج ربما لا يعود، ممكن يقتل. فلما رأى أنه لا يقبض الثمن تولى عنه وتركه. لذلك أن الله عز وجل ركز في فطر الناس أن يعملوا لشيء لأجل، ولذلك جعل الجنة وجعل النار، وجعل يبشر المتقين بالجنان ويبشر الكافرين بالنار. كل هذا لأن مركوز في فطر الناس أن يعملوا لشيء. وهذا هذا البحث يظهر بشيء من التأمل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يعني نخلة فليغرسها. طب لماذا قال فليغرسها؟ لأن الإنسان لما كان يعمل لأجل هدف فإنه لا يغرس النخلة عادة إلا ليأكل منها من يأتي من بعده من أولاده وأحفاده. فلما تقوم الساعة ولن يأكل منها أحد، فلربما تجاوب الرجل مع ما هو مركوز عنده فيرمي هذه الفسيلة، ويقول لنفسه: من الذي ينتفع بها؟ فيرميها. فقال له عليه الصلاة والسلام، أو كأنه قال له: خالف ما هو مركوز عندك واغرسها. وأنا أعرف طبيبا، وكان يعني أرجو أن تسمح لي بأن أشرح هذا الحديث شرحا وافيا، ما يكون في المراد إن شاء الله. أنا أعرف طبيبا رجلا يعني غنيا، وكان عنده عيادتين وعنده عدة إمارات، وبعدين تزوج بابنة خالته وكان شديد الحب لها، والله تعالى يعني كأنه يعني قضى عليها بالعقم، وهو يريد الولد منها، فيعني دار في تقريبا أكثر بلاد العالم المتقدمة في الطب رجاء أن يرزقه الله تعالى الولد منها. في آخر مرة ذهب فيها إلى النمسا، رجع وقد قضي على آخر أمر له بالإنجاب. فلما رجع جعل بقى يبيع الإمارات ويبيع وباع عيادة من عياداته. فلما سئل: لماذا تفعل ذلك؟ قال: ولمن أترك كل هذا؟ إذن هو لو علم أنه عقيم من أول ما تزوج، أو امرأته عقيم من أول ما تزوج، ما كان عنده ذاك الأمل في هذا البنيان ولهذا الاستزادة من المال. لكنه كان يؤمل، يقول يعني إن لعل الله تبارك وتعالى يرزق، لعل الله عز وجل يهب الولد. فهو في كل ذلك إنما كان يجمع ويبي لأجل لذلك الولد الذي ينتظر. فلما علم يقينا أنه لا أمل في ذلك صار يبيع كل هذا، وصار يستمتع بالمال ويقول: لمن أتركه؟ إذا الإنسان مركوز عنده مسألة الجائزة، انتظار الجائزة. فصفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وهو فقيه النفسي، أول ما رأى ذر الحريش قطع هذه المسافات حتى يسأل عن مسألة أعطاه الجائزة التي تهون عليه كل صعب لقيه في سبيل هذه المسألة، فقال له: إن الملائكة ستضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال له زيد: إنه قد حك في صدري شيء في المدح على الخفين. وفي هذا دليل على مشروعية أن يسأل المرء إذا حاك في صدره شيء أن يسأل أهل العلم، ولا يسأل أي إنسان له سند عالي، إنما يسأل أهل العلم. فقصة حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما أراد أن يتوب قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. دلوه على راهب، أي راهب عابد. فلما سأله: إني قتلت 99 نفسا، هل لي توبة؟ قال له: لا فقط له. في بعض طرق الحديث قال: فدلوه على راهب عابد. يعني ما دلوه على عالم. ومن أخطر ما يعني يقع فيه اللبس عدم التفريق بين العالم وشبيه العالم. فكثير من الناس لا يفرقون بين العالم الحق وبين من يتغير زي العالم، لا يحدث الخلط. فهو توجه إلى الصحابي الجليل وسأله سؤالا، وهذا السؤال دل على فقه زر بن حبيش. قال: إنه قد حدث الصدر شيء في المسح على الخفين. قال له: وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك عنه شيء؟ نعم السؤال. ما قال له: ما رأيك في الموضوع؟ ولا أنت ما ترى من بشكوى؟ إنما من أراد البحر استقل السواقية. رفع على طول المسألة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: هل عندك عنه شيء؟ وكما قيل قبل ذلك: حسن السؤال نصف العلم، إن العلم عبارة عن سؤال وجواب. فإذا أحسن الرجل السؤال خرج الجواب حسنا على مقتضى السؤال. وعادة تجد أكثر الفتاوى التي تخرج من العلماء الأعلام لا توافق الفتوى الصحيحة، يكون السبب أن السؤال لم يكن صحيحا. يعني احنا بنقص على فتاوى بعض العلماء نتعجب كيف افتوا بذلك، لكن انت تقص على جواب العالم ولا تقص على السؤال الذي وجه الى العالم. وعادة انما يكون في الجواب من الخلل بقدر ما يكون في السؤال من الخلل، لان الجواب مع السؤال زي الصدى مع الصوت. وقديما ذكروا ان صبيا خرج الى الغابة يصطاد، فبينما هو يصطاد اذ صرخ، فلما صرخ فرجع له صدى الصراخ، فظن ان ولدا اخر في الغابة يغيظه، فقال له: من انت؟ فرجع طبعا له الصوت: من انت؟ قال: كل من انت؟ فرجع الصدى: كل من انت؟ فأخذ غصنا وجعل يبحث عن هذا الولد الذي يحاجي صوته ليضربه. فلما تعب فقال له: إنك حقا قبيح. فرجع له الصوت: إنك حقا قبيح. فزاد في غيظه فجعل يبحث عن هذا الولد. فلما يأس أن يجده رجع إلى أمه كثيف الباب حزينا. فلما رأته حزينا قالت: ما لك يا بني؟ فقال لها: كذا كذا كذا. فحكى القصة، فتبسمت الأم وقالت: يا بني، إنه لم يكن شيء مما ذكرت، ولو ذلك صدى صوتك، ولو قلت حسنا لسمعت حسنا. يعني هو قال له: النبي حقا قبيح، فأما لو يزال صدى صوت النبي حقا قبيح، فهو لو قال كلمة جيدة لرجعت له كلمة جيدة أيضا. فكذلك الجواب مع السؤال زي الصدى مع الصوت تماما. فإذا خرج الجواب السؤال سيئا خرج الجواب على مقتضى سوء السؤال. لذلك زر بن حبيش سأل سؤالا يدل على علمه، وهو أنه يرفع السؤال دائما يطلب دليلا. فهل إلا وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك عنه شيء؟ وكذلك كان جميع علمائنا بحمد الله تبارك وتعالى يتبرؤون من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا. وما أجمل ما ذكره بعض المعاصرين، وقد توفي منذ نحو 40 سنة في أرجوزة الله لطيفا اسمها أرجوزة المهدي أو أرجوزة الهدى، فذكر الكلام الطيب عن العلماء علماء المسلمين الأربعة في تبرؤهم من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رحمه الله: وقول أعلى منه لا لا يعمل، بقول لا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذات في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك الإمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود صور الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار، بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قال في الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالذي صلى الله عليه وسلم. بل ذكر في هذه الأرجوزة برغم أنه حنفي المذهب، فقال من جملة ما قال: وعجب لي ما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب. وصف مثلا زوجة اعتقاد أن المسيح عليه السلام إنما يعني سينزل يحكم بالمذهب الحنفي بناء على خرافة، أن يعني المسيح عندما ينزل لا يجد شيئا من الإسلام إلا شق أبي حنيفة رحمه الله، وذا موجود في صندوق في نهر جيحون، وبعدين يذهب ليبحث عن هذا الصندوق حتى يتسنى له أن يحكم بالإسلام. كم من التخلف، سنوات التخلف الذي عاناه المسلمون بسبب عدم وقوفهم عند النص الشرعي. لو اننا تبنينا هذا السؤال الذي ساله جيش بن حبيش رحمه الله لصفوان بن عتال المرادي لقل الخلل. دائما نقول: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الفلانية؟ لو اننا تبنينا هذا السؤال بدلا من ان نقول ما فتوى العالم الفلاني في المسألة الفلانية، نقول: ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة الفلانية؟ اذا لقل الخلاف ولسقط الكثير من الاقوال التي لا دليل عليها في كتاب السنة. لذلك هو احسن جدا الاحسان ذاك السؤال لما قال له: وكنت امرأ من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، فهل عندك عنه شيء؟ أي في المسح على الخفين. فقال له: أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، أي إلا من جنابة فننزع الخف، لكن من غائط أو بول أو نوم، أي لكن لا ننزع الخف من غائط أو بول أو نوم. قال له: هل تذكر في الهوى شيئا؟ وطالب العلم إذا بصر بعالم فليستكثر، طالب العلم الذكي إذا ظفر بعالم تستكثر من السؤال، فما بالك إذا كان هذا العالم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا يعني نرى أن طلبة العلم كانوا يتجرعون الهوان أحيانا في مسائلة المشايخ، يعني يذهب يقطع مسافة طويلة جدا وقد لا يغفر. يعني جاء رجل إلى الأعمش رحمه الله وقال: يا أبا محمد، أنا رجل فقير، اكتريت حمارا بدينار، قال: اكتريت حمارا بدينار لأسألك مسألة. فقال له الأعمش: اكتري بدينار آخر وارجع. وأبى أن يجيبه. وجاء رجل إلى يحيى بن معين وقال له: يا أبا زكريا، أنا مستعجل، أنا ذاهب إلى بلدي، حدثني حديثا أذكرك به. قال: اذكرني إن طلبت مني فلم أفعل. وهذا أن يعطيه، بل اشتغل عن الأعمش رحمه الله أنه كان شديدا جدا على الطلبة، لدرجة أنه كما قال الخطيب البغدادي في كتاب شرح أصحاب الحديث روى أن الأعمش اشترى لهم كلبا. أول ما يسمع وقع أقدام أصحاب الحديث اقتربوا من الدار يطلق عليهم الكلب. شوف بقى لما واحد لا شعبة من الحجاج وسفيان الثوري وهؤلاء الحلد يجروا أمام كلب. وبعدين اذا ما الكلب رجع يرجعوا مره اخرى الى بيت العمليه لا يملون ابدا. قال المريض قال في الروايه يعني حتى ذهبوا اليه ذات يوم فلم يخرج اليه الكلب فدخلوا الدار فلما راهم الاعمش بكى. قالوا ما يبكيك يا ابا محمد؟ فقال لهم قد مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر اللي هو الكلب. وجاءه رجل مره من سفر وقال له يا ابا محمد حديث كذا وكذا ما اسناده؟ فاخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا اسناد. وكان اذا حدث رحمه الله لا يحب احدا ان يجلس بجواره. فجاء رجل من الغرباء ولا يعرف طبعا الاعمش فجلس بجواره فحس به الاعمش وكان خفيفا. فلما احس به كان صار يقول حدثنا ويبصق عليه فلان ويبصق عليه قال حدثنا ويبصق عليه وهم جميعا يحذرونه ان يتكلم انه لو تكلم لقطع الاعمش مجلس التحديث. فكان طلاب العلم يلقون الفوائد ثم شايف بطبيعه الحال ما كان قدهم الاذلال لمجرد الاذلال بل كان من العلماء انما كانوا يقصدون كسر الكبرياء والشموخ الذي عند التلميذ. ان التلميذ اذا جاء الى الاستاذ وهو يستحضر نسبه ويستحضر اسرته هذا لا يفلح ابدا بل يجب ان يتغير بذي التلميذ طالما انه تلميذ. يعني الإمام الشافعي رحمه الله لا شك عند جميع العلماء أن الشافعي أفضل وأعلم من محمد بن حسن الشيباني. كان محمد بن حسن الشيباني ليس مجتهدا مطلقا على الأقل كان هو ينتسب إلى المذهب الحنفي لأبي حنيفة لكن الشافعي مجتهد مطلق. ومع ذلك لما أراد الشافعي رحمه الله أن يأخذ فقه أهل العراق وذهب إلى محمد بن حسن الشيباني جلس أمامه بسند تلميذ حتى ان الشافعي كان يعترض على كثير من فتاوى محمد بن حسن لكن من ادبه انه لا يبادر بالاعتراض مع الاستاذ. لكن اذا قام محمد بن حسن الشيباني يناظر التلاميذ يقول لهم انه اخطا المساله. اخطا لماذا؟ لان حدثنا فلان عن فلان وحدثنا فلان عن فلان ويسوق الاسانيد المتكاثره بان المساله خطا مخالفه للاسف. فكانوا لا يجدون جوابا. كان كل مره الشافعي يغضب عليهم فشكوا ذلك الى محمد بن حسن انك اذا قمت يقول لنا ان هذا خطا ويناظرنا فلا نستطيع له جوابا. فلما كان في موعد الجلسه المقبله قال له محمد بن حسن ان انه بلغني انك تعترض وانك قلت كذا وكذا فناظرني. فقال له الامام الشافعي اني اجلك عن المناظره. شوف الادب اني اجلك عن المناظره برغم ان الشافعي كما تفهم سيظفر عليه الان لكنه بسبب تلميذ ومحمد بن حسن الشيباني هو الاستاذ يبقى يجب ان يحفظ الجميل ويجب ان يحفظ الفرق. ممكن الاستاذ التلميذ فيما بعد يكون افضل من الاستاذ الف مره لكن لا يحيله ذلك ان يهضم حق الذي فتح ذهنه على طلب العلم مهما كان حجم استاذه ضئيلا. النبلاء يحفظون الجميل كل ما تجد وجه يحفظ الجميل اعلم انه نبيل اثر العلم فيه مهما كان اعظم من استاذ العلم. الشافعي رحمه الله رغم سهولته وضخامته يقول لمحمد بن حسن الشيباني اني اجلك عن المناظره. قال له فما بك؟ فنظره الشافعي فغفر عليه. لان الشافعي كان عنده بقى حدثنا واخبرنا اكثر من اهل العرب معروف مدرسه الحجاز كانت تهتم بالاثر اكثر من مدرسه العرب. ثم تناظروا في الماء المطلق فقال له الشافعي رحمه الله بعد انتهاء البحث انكم لتقولون في الماء قولا. شوف كلام الشافعي شغب والحقيقه قال كلمه شديده لمحمد بن حسن الشيباني ولكنه صاغ الكلمه في اسلوب جميل تسمعوه الان لا تحس ان هو طعن عليه. قال له انكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاف فقال بقولكم لكان قد احسن التخاف. شوف يعني انت ممكن تحس ان الكلمه رقيقه لكنها في منتهى الشده ملخصة أو بالبلد يعني، قال له إنكم لتقولون قولا في الماء قولا، لو قيل لعاقل ادعي الجنون فمثل دور المجنون لما فعل أحسن من قولكم في الماء. شوف كلام شديد جدا، إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطى يعني كنت أراجل الناس فقال بقولكم لكان قد أحسن التخاطر يعني قام بالدور بأبدا إنه من أراجل الناس فعلا. فشوف يعني الإمام الشافعي رغم تقدمه ورغم علمه إلا إنه يعني قال لمحمد بن حسن الشيباني إني أجلك عن المناظرة، وكان محمد بن حسن الشيباني سمين بديل، فكان الشافعي يقول ما أفلح سمين قط إلا محمد بن حسن، وكان يقول ان العلم يجيب الذهن، يعني واحد سليم جدا كونه ما زال بهذه الفتوه هذا العلم ما اثر فيه. ليه؟ لان عاده طالب العلم الجيد من كثره السهر ومن كثره ادراكه في الطلب على طول بيضمر ان المعنى ان هو ما زال محفوظ بهذا الكلام ان هو بياكل كويس ومبسوط وبينام كويس وكذا، وهذا ينافي يعني ما كان عليه العلماء كما روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن ابي كثير قال لا يستطاع العلم جراحه الجسد. طالب العلم يحتاج الى قوه اكثر من جسد حتى يتحمل روحه الفتيه التي يعني تحرمه النوم، يعني من شدة طلبه لا يكاد ينام بدله فجيء بها فبصق فيها وضار. أين عجيبكم؟ جيء به فبصق فيه وضار. قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا ألف رجل، وإن الكلمة لتغض باللحم كما فيها وإن العجين لنحمل كما هو. الشاهد الجاهد لما يقول لقد رأيت شيئا مالي عليك الفضل مع أن هو كلام جائع، لكن من شدة حبه للناس يجمع نفسه لما رأى الجوع وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة النهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في جلابة الموت فلما رآنا حول وجهه من الجدار وبكى طويلا فقال ابنه يا أبت ألم يبشرني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ قال فالتفت إلينا وقال لقد رأيتني على أطباق ثلاث، أي مررت في حياتي بثلاثة مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد جهدا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد الي ان اكون استمتعت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من اهل النار. فلما اسلمت جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك حيث بايعتك، فبسط يده فقبضت يدي. قال ما لك يا عم؟ فقلت اردت ان اشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت اشترط ان يغفر لي. قال يا عبد اولا علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان الحج يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها؟ قال فوالله ما كان احد احب الي قط من النبي صلى الله عليه وسلم.
والله ما كنت املأ عيني منه اجلالا له، ولئن سئلت ان اصفه لكم لما اضفت ذلك لانني ما كنت املأ عيني منه اجلالا له. فلو مت على هذا الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه. شوف من شده الحب ما يستطيع ان يسلط عينيه عليه اقل من 30 سنه، وانت ترى هذا في النهر. يعني انسان مثلا اذا كلف مثلا بحب انسانه امراه يعني ما يستطيع ان ينظر اليها، ما يطيق النظر اليها. وطبعا لا يفهم من هذا انني اسلك المساله يعني، انا فقط يعني اقول ما هو عين الناس يعني. وعمرو بن عوف يقول ما املأ عيني منه اجلالا له لدرجه ان هو الذي عاشره طويلا لو قيل له مثل الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا ما اتصور شكله حتى الان. ليه؟ لا يملا عينيه منه عليه الصلاه والسلام. فلذلك لما الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب صاروا فرحا، لأن هو المحبوب الأعظم من البشر. ما كانوا يحبون أحدا أجل من هو، لذلك أنا في المال قال كما سمعتم كما فرحنا بعد إسلامنا ففرحنا بهذا، لأنهم جميعا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فآفة الآفات عندنا أننا لا نعظم النبي عليه الصلاة والسلام التعظيم الواجب. دعك من أصحاب الدعاوي، أسهل شيء أن يدعي المرء أنه يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرة جمعني لمجلس رجل وكان يدخن، فقلت يا أخي أنا تعلم أن التدخين حرام، فأخذ نشفا عريقا وأخرجه من خياشيمه ثم قال لي يعني مش مكروه بس هب إنه مكروه، ما يحملك على أن تغتسل مكروه؟ وتشوف الكلام يعني المفروض أي إنسان أول ما يسمع التدخين حرام يوم على الأقل مؤقتا يعني يضع السيجارة تحت قدمه، يسمع بقى حرام ليه؟ فإذا ثبت عنده الحرمة مثلا وانفعل مع هذه الفتوى الغراف استجاب، لكن يسمع من الحرام ومع ذلك يدخل وهو يسمع بلاكش وهو يغلى الحجاب. فأما استجاب هؤلاء وأن المفروض حقيقة كثير من آشابنا فرع على هذه المصيبة العظيمة، أننا لا نقدر النبي عليه الصلاة والسلام ذاك التوحيد الواجب الذي كان ظاهرة منحدة في جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يحبي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ويعني إذا تغفروني إذا كنت أقلت عليكم لا يعني حقيقة الكلام في المحبة رسول الله الكلام بلش في جوني أستمحكم أزمان
وإحنا نعاشدهم على الدوام والدوام على رحمة هناك بعض الأسئلة وهنا يريدون تعريف يوجد هذا هو طلب غريب حدث عن معرفة الشيخ نفسه، ولكنه يقول من خلال التعريف قضية كيف بدأ طلب له إلى
والله يعني لا تؤخذوني في فهم الجواب عن هذا السؤال، لأن أمركم يعني ليس كذلك، يعني ما حصل شيء يذكر حتى يمكن أن يقول أنا يعني أنا أعترف بفصولي وفصولي باعي وتفصلي على هذا العلم، ويعني أمثالي لو كان موجود في زمن علم لما يعني صلح إلا أن يحمل الإبريق الشريف، لكن يعني نحن بكل أسف يعني صرنا في زمان أن نتفاضل فيه بالجهل، وإنما كان من يقول نتفاضلون بالعلم، كان يقال فلان أعلم من فلان، نحن الآن نقول فلان أغرب جهلا من فلان. يعني أستحي أن أتكلم لأن ما يعني عندي شيء تحت الذكر، إنما يعني إذا أردت منكم تبحثوا عن حياة يعني شيخ يعني أو رجل تحت الذكر فأعلكم بالشيخ ناصر الدين الألباني، ومن جرى مجراه بذلك حلبا إنهم أهلهم لأن يكذبوا، إنما أنا مثلكم يعني ما في فرق بيني وبينكم إلا أنني أعمل هذه المنصة المتحدة فقط.
يقول يا شيخ ما رأيك نظري يقول لا تبشر نفسي في طلب العلم لأنني إذا كبرت فقد أشرك بالشريعة أو
الإسلامية يعني هو الاعتماد على الدراسات الجامعية الذي يظن أن الدراسة الجامعية تعطيه علما فهو مخطئ، هو مخطئ جدا. الكتب الجامعية أو لا يدرس في أي كلية لا يمكن أن يخرج نصف طالب علم ولا ربع طالب. إذا رأيتم طلاب علم على مستوى عالي في بعض هذه الجامعات اعلم أن هذا من جهده في المقام الأول، وأنه خرج عن حيز الدراسة. طلب العلم يزين صاحبه الذي يؤدي طلب العلم الى ان يدخل الجامعه ضيع احلى سنوات العمر وافضل سنوات العمر، وكان يقال التعلم في الصغر كالنقش على الحجر وأنت ما تضمن هل تكون بصحتك إذا وصلت إلى الجامعة، أنت ما تضمن هل تكون خلوا من المشاكل ومن المشاكل إذا وصلت إلى الجامعة. أنت الآن الله تبارك وتعالى أساء عليك بالوقت وأساء عليك بالراحة وسائل المواصلات المريحة وأساء عليك بالمال وتستطيع أن تشتري الكتب وأساء عليك بالمواصلات الحديثة الآن زي الهاتف والهاتف وهذه الأشياء بدل ما ترحل الى الشيء في اقصى بلاد الدنيا يمكن ان نفعل هذا فتكلم شيء. اسلافنا ما كانوا كذلك. يعني دعوني احكي لكم قصة لشعب بن حجاج رحمه الله لاراد ان يتأذى من حديث واحد. هذه القصة مذكورة في مقدمة المدرسين ابن حبان ورياه الخطيب العبادي ايضا من طريق ابي الحال من طريق نصر محمد أبي الحارث الوراد قال كنا بلال شعبة نتغادر السنة فقلت له حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق طبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة السماوية. قال فما أن انتهيت من الحديث حتى خرج شعبة من الدار فلطمني فدخل وكان معه عبد الله بن إدريس. قال فقعدت أبكي فخرج شعبة فوجدني فقال هو بعد يبكي. فقال عبد الله بن إدريس إنك لقمت الرجل. قال انه مجنون انه لا يدري ما يحدث. ثم استقبل شعبة الحديث وجوده ايش تبقى احكمه مع هذا الحديث. قال اني سألت هذا اسحاق هل سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء. طبعا كما لعلكم تعلمون ان ابا اسحاق الطبيعي كان يدلك والمدلس يعمد الى شيخه او الى شيخه فيثبته ويعني يسلك وجواه فاضل عن عدل. وكان شعبة شديد النكير على هؤلاء المدلسين وكان يعلم ان ابا اسحاق الطبيعي مدلس وهو القائل كما قلت عنه فحيثته التدليس ثلاثة منهم او اسحاق الطبيعي. فلما سمع ابو اسحاق الطبيعي كلمة شعبة غضب وابى ان يجيب اكيد دلك في الموضوع رغم ان هو يعني ابى ان يجيب يبقى دلك لانه لو كان سمع حقا فبادر وقال سمع. فقال عبد الله بن ادريس فقال مسعر بن كدام وهو امام سلمان الكبير قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة عايز تتأكد روح مكة طيب هو شعبة فين؟ شعبة في مدكة هي شد ولا كان كيلومتر شعبة في البصرة وعبد الله بن عطاء في مكة. قال شعبة خرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. قال فلما ذهبت إلى مكة دخلت على عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب فقلت له حديث الوضوء هل سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا إنما حدثنيه سعد بن إبراهيم. طب سعد بن إبراهيم هذا مدني يسكن في المدينة قال ذهبت إلى مالك المنشور فسألته عن سعد بن إبراهيم فقال لي ما حج العام إذن حيكلف رحلة إلى المدينة. قال فقابلت نصفي وتحللت وانحدرت الى المدينة. فقابلت سعد بن إبراهيم قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له لا. من عندكم خرج ايها البصر؟ قال من حدثك؟ فقال زياد بن مخرام. فقال شعبة حديث مرة بصري مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري دمر عليه لا عرض له. قال وانحضرت إلى زياد بن مخرام وأنا كثير الشعر وسخ الثياب. فقلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال ما هو من حاجتك
قلت له فنادت هذه حاجتي. قال له لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتي. ذهب اغتسل وغسل ثيابه وجاء. قال حديث الوضوء سمعته من عبد بن عامر. قال له لا سمعته من الشيخ بن حوشب وشعبة نفي الرأي الشيخ بن حوشب. قال شيخ بن حوشب عن من؟ قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. شوف كم رجل فقط الإسناد فقط سعد بن إبراهيم وفقط زيد بن خراب وفقط شهر بن حوشب وفقط أبي ريحانة. أربعة فقط منها يعني جملة أربعة فقط. فقال شعبة رحمه الله حديث صعد ثم نزل دمر عليه لا أصل له والله لو أحد هذا الحديث لكان أحب إلي لآلي ومالي. وطبعا هذا الحديث صح لكن من طريق آخر غير الطريق الذي وقع لشعبه. رحلة لشعبه من الحجاج يطوف فيها على البلاد على هم المسلمات الشاسعة بين البلاد لأجل أن يتأكد من حديثنا. قد بعض طلبة العلم اللي هم المخاطبين يصيب بالكسل ثم يدير يرسل الهاتف عشان يتصل بالشيخاني يسأله مسألة في علم الحديث العلم الشرعي يعني شوف الهمم ابن الجوزي كما يقول إنما البكاء على خساسة الهمم ما هو البكاء نحو المسألة قلة الإمكانات أبدا أي كتاب مهما كان تستطيع أن تشتريه إلى المساء أن تشتريه أن تشتريه الحال فتح الباب وتفضل لوحة الزمان المسلم وعرفت انك انت فتح الباب بتسلش ناس في مسخلك وين كم شهر انت فتح الباب. شوف انت تستطيع انك تصوير سليل كان لو وقفت وقفت رجل من الوعن من الاسلام ما وفتح الباب عندما من الكتب ما لم يكن عندي كثير من هؤلاء ومع ذلك ما نعلم فيه شيء. ده بسبب ايه؟ بسبب التأخر في طلب العلم. كلما تأخر زمان طلب العلم كلما قلت الهمم. والذي يؤدي طلب العلم الى ان يدخل الجامعة الاسلامية او غيرها من الجامعات فان يستبشر خيرا انه يعني لن يكون بذات الذي يحلم لن يكون بذات طلب العلم لو انفقت عمرك كله من وقت أن نطقت إلى أن تموت ولو أمرت عمر نوح عليه السلام لمت نبيلا بجهلك. تموت وأنت نبيل في مجائل يعني أنت نعرفها. الجليل التدوي رحمه الله دخل عليه بعض أي حاجة يعوده في مرض الموت فتذاكر مسألة أظن المواريث من غرائب. فدعا الجليل التدوي بالأستاذ ودواه قلب وأراد أن يكتب. فقال له صاحبه أخي هذا الحال يعني رجل يعاني مرض الموت قال له أخرج من الدنيا وأنا عالم بها خير من أن أخرج منها وأنا جاهل مع أنه يعني لم يكون عنده من الوقت ما يستطيع أن يفيد غيره بذلك لكن هو محب من طلب العلم الذي يحب طلب العلم مغلق على حده فلا يضيع شيئا منه. وطبعا يعني أخيار العلماء وحبهم على الوقت وعلى طلب العلم سورة فلم يتوبوا بالإثنين. فأنا أنصح عن يعني هذا الإحسان أنه إذا كان يعني عنده حب للعلم أن يبدأ من الآن وتسأل الذي ضاع من أمره فلا ينتظر حتى يضيع إلى رجل أخرى وأحفظ إلى الحمد.
الله ولا تسمع منهم من القليل القليل الذين حقيقة برجوا وحمدوا على الله تبارك وتعالى. هنا يسأل السائل يقول هل تقسيم البدعة إلى بدعة مفسقة وبدعة مكفرة تقسيم صحيح وما هو الدليل على هذا التقسيم؟ حيث يقول عيسى صلى الله عليه وسلم
بالنسبة لتقسيم البدعة إلى بدعة مخدحة وبدعة مخدحة ومكفرة لا نشخص بالسلاح لأن الفسق والفسق إلى هنا من الضلال ثلاثة عظمة كل بدعة ضلالة فالضلال كلمة جامعة للفسق والكفر
يعني اذا لا تعود. انما الحقيقه الحكم على شخص ما بان بيعين مكتبه متاخره هو النظر الى هذه الحقيقه. يعني هل تغيير من المله؟ يعني رجل مثلا قد يبتدع بدعه وينسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انا اعلم انها ليست من الشرع لكنني اريدها مثلا الى الشرع او نحو ذلك، هذا اما ان يصدق قد يؤول الامر الى الكفر. فهي المساله انا اعتقد ان كل يعني واقع كل انسان هو الذي يفرق ما بين اذا كان كفر او خرج لبدعته التي تلعنها من الشرع ام ما زال يعني لا يعني ينتهي الى الشرع ولكنه فسق. يعني انا اعتقد ان ما في يعني حد حاصل تستطيع ان تجعله قانونا ما بين البدع وما بين البدع بل ان الملابسات التي تحيط بذات الشخص التي تجعله يتكلم في هذا القسم. الله اعلم. الله اعلم.
يقول هل نحن من زمان نتعلم الصحن الواقع؟
في الواقع كان يسمى على سنة العلماء القدامى بفكر النفس الذي أشرنا إليه قبل ذلك. فهو هنا السؤال مجمل والجواب لو خرج مجملا لقلنا لا، ليس الإنسان منزما بتعلم فكر الواقع كما أنه ليس منزما بتعلم كل شيء في الشرع بل هناك أشياء فرائض الأعيان التي لا يجوز للمسلم أن يجهلها فيما يتعلق بالتوحيد وصحيح عبادته ونحو ذلك. فيه فرائض الأعيان وفي ثلاثة كفاية. فإذا كان كثير من العلوم الشرعية ومنها الواقع من فروض الكتابات فمن الذي يقول نحن ملزمون جميعا يعني إذا تعلم، لكن هذا إذا تعلمه جماعة تقف عن الباقي. ويعني أنا أريد أن أقول كثيرة في المسألة التي كلمة في الواقع الآن إذا أطلقوها يطلقها الذي يسأل على معرفة الواقع التي من الآن لفضل أعدائه. ولا أظن أحدا من أهل العلم يقول إن هذا ليس مهما بل هو باب مهم لازم الاشتغال به عما هو اولى هو مسألة النظر. انما ليس المسلمون جميعا منزلين بتعلم الحق الواقع لانه من قول الكفاية اذا علمه جماعة تقل عن
الله. يقول هل إقامة الحج واجبة على كل من يقع في الكفر كالذي يستر منه كفر الله المعلوم من المغرب؟
هو بالنسبة لسؤال يعني كأنه هو يعني في تناقض ما بين الطرفين، لأن المعلوم من الدين بالضرورة لا محتاج إلى إظهار الحجة عليه. لأن كلمة معلوم من الدين بالضرورة أي أنه ليس هناك جهل به. يعني نحن مثلا في ديار تنتسب الاسلام، ما هناك احد قط يجهل ان الصلاه من فرائض الاسلام، هذا اسم معلوم لدينا مثلا. لكن اقامه الحجه نعم واجبه على المسائل التي لا تعلم من الدين بالضروره التي لا تعلم من الدين بالضروره. يعني قد تخفى يعني مثلا زي مساله التشبه بالمشركين ممكن في بعض اشياء المنازع اللي تشبه المشبه بسبب جهل المتشبه يقول يعني ما في دليل انها من التشبه. احنا اذا نثبت ان هذا من التشبه ونقيم الحجه بدون خفاء معنى التشبه على هذا الانسان. فاذا اقمنا الحجه التي يعني يذكر تاريخها الحجه الثانيه التي يذكر تاريخها وظهر ان هذا الانسان معاني يزرع برايه نحر المصري فلك ان تحكم عليه بما ينافي الحال. لكن على هذا السؤال اذا كان معلوما من الدين بالضروره وانا اركز على هذه الكلمه معلوما من الدين بالضروره فاقامه الحجه ليست واجبه بخلاف ما يعني يكون خطيئا او يحتاج الى بحث فهذا يجب ان يقام الحجه قبل التدخل. هو طبعا بالنسبه لإقامة الحد. ونحن نتكلم على الواقع. ونحن نتكلم الآن على الواقع. إقامة الحد في الأصل إنما تكون للسلطان وللشوكة أو من يريد. هذا هو المشهور في كتب أهل العلم. والمسألة هي من السابقة للمطالب المفاجئ. فإذا غاب السلطان فهناك لفوف من أهل العلم يجوزون لأحد الرعية أن يقوم بالحد بشرط أن لا يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة الناجمة لإقامة الحد. وهنا أتصور أن المسألة يعني الكلام في يعني سؤال إقامة الحد لأحد الرعية ما هي موضع الفرق، إنما موضع الفرق مسألة تقدير المصالح المفسدة. تقدير المصالح المفاسد كثير من الذين يرون إقامة الحد لأحد رعية لا يقدرون المصالح والمفاسد كما ينبغي. لكن حضرتك فرض كمجرد افتراض ان لو ان احد رعية اقام الحد على رجل بعد اقامة الحجة عليه وهذا رجل اصر على ذلك فاستطاع ان يقيم عليه الحد بغير حدوث مجرة اعظم من اقامة الحد جاز له. لكن الواقع يقول ان اقامة الحد على اي انسان يظل جوه الحالية التي نحن نمر بها يكون فيه من المفسدة ما هي اعظم من قتل هذا الانسان او من جلد هذا الانسان. لذلك انا اعتقادي وقناعتي بما اراه من الواقع الان ان اقامة الحد الرعية هي فتح باب شر عظيم. لذلك يعني يعني إذا غربت من المسألة كان يجب أن إذا سب رجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه جماهير العلماء أنه يقتل وليس وتبقيه هي المسألة في كتاب الكتاب المسؤول على شاتم الرسول. وهي المسألة تختلف عن مسألة السجود لغير الله. سجود لغير الله قد الإنسان يجهل. قد الإنسان يجهل السجود لغير الله تبارك وتعالى من الكفر كما حدث لمعاذ رضي الله عنه وجاء فسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا يا معاذ إن السجود لا يكون إلا لله ولا رأيتم ما يسجدون لأن تأخذ بهم فأنت أولى أن يسجد لك. فقال عليه الصلاة والسلام لا كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فمسألة السجود لغير الله تعالى عن مسألة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذه ثلاث أشياء لا يعذر فيها من جهل. سب الله تبارك وتعالى وسب دين الله عز وجل وسب الرسول عليه الصلاه والسلام. لان هذه الثلاثه ان تذكير الله عز وجل تذكير الرسول عليه الصلاه والسلام وتذكير الدين ما هي بلا علم. حتى نقول ان هو رجل جهل فنحتاج الى ان نعلمه ان الله عز وجل ما ينبغي له ان يسب والنبي عليه الصلاه والسلام لا ينبغي له ان يسب. فاذا سب رجل النبي عليه الصلاه والسلام فهذا يقتل ولو سب بخلاف الرجل الذي سجد للصنم. لو سجد للصنم فقيل له ان هذا شرك او ان هذا كفر فتب منه فقال تب فلا قتل عليك ابدا لانه كان يجهل. بخلاف ما اذا سب فقال تب العلماء يقولون لا تب لتوبته حفاظا على جناب الرسول عليه الصلاه والسلام. وان اذا فتحنا هذا الباب يمكن ان يسال ان يسب وبعدين يقول انا تب وهو لم يتب الحقيقه. فيصب ويقول انا تب حينئذ حظيه غيبه الرسول عليه الصلاه والسلام مع كثره السب سب حمايه لجناب يعني الامام يردد. فلو تاب شخصا نفعه
ذلك عند الله اما اذا لم يجد فالى حيث انحب يعني استرحنا منه لان هناك فرق بين الله. طبعا يعني قضيه ما تفرض واحد من نفسه او نفسها على حفظها هو انما القضيه وكونه يؤذي وهم يكونون في عموم كذا سؤال الناس يريدون من كل ما يعني أظن أن السؤال من أشرف الماضي في مصر المنطقة إلا ويسأل يسأل السؤال وهي قضية أحوال الساعة في المسجد لكن نتركه من أشرف الله من أجل الوقت. هنا رجل يحب أن يجند على هذه القضية دائما وأبدا يعني سأل في عدة مواقف ما يكون تقدير الرجل للرجل
وهذا الحديث يعني هذا معناه يعني
هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل إذا لك رجل أصاب أيقدره؟ قال لا. يداني له؟ قال لا. أيلتزمه؟ قال لا. يفتح؟ قال نعم. والحقيقة هذا من الأشياء التي ينبغي لإخواننا أن يلاحظوها، لولا أنكم أولى الناس بالسنة، أولى الناس يعني تلتزموا بما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يشرع هذا الالتزام إذا كان الصائم قد جاء من سفر، كما في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وكما في حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه الترمذي من السنة. إنما مسألة التقبيل هذه يعني ما يعني أذكر إلا مثلا تقبيل بين العينين هذه التي أنا أذكر فيها بعض الأشخاص، إنما التقبيل الجائز الآن بين الأشخاص يعني ما أذكر أنه يعني جاء أطلق نحو ذلك الزحف. الله
يقول أجل في نفسي حق علم فقط من علوم الشريعة، ولا أجل رغبة في تعلم علم الله كما بدل الله.
والله هي العلوم تتبعض وتتجزأ، لكن عادة علوم الشريعة يعني قنوات بعضها يؤدي إلى بعض، فيعني تعلم الرجل نوعا واحدا فقط من العلم وجهل الباقي أنا أظن أن يكون عنده شيء من مجلة الأقيام في ذلك العلم، لكن هو يعني يتبعض في ذلك العلم الذي يحبه ويكون له مشاركة في العلوم الأخرى. يعني لا تصدر مثلا رجلا يحتمل بالشكل ويجعل علم الحديث بالحديث على طبعيفة، لأن العلم الفكر كله قائم على طرائف الحديث، فإذا لم يكن هو عنده أصلا خبر بصحة الحديث من بعضه يستطيع المقارن له أن يهدم له دليله، يهدم له حكمه بادعاء ضعف دليل المسألة، وحينئذ لا يجد في يديه دليل. يعني اذا تنازع هذا الرجل الفقيه الذي لا يعرف شيئا في الحديث مع رجل ناس نفترض انه ناس، فقال له ذاك الناس وهو ناجعه على اي دليل يحكم في تحريم كذا او في تحريم كذا، يقول على قول ابي كذا كذا، يقول هذا حديث ضعيف. فماذا عن هذا الإنسان إذا هزم له دليل أو كان ضعيف؟ خلاص انتهت المسألة. ولذلك أنا ما أظن أن هناك رجل يستقيم له الأمر في أي علم إلا إذا برز بفهم واسد لعلم الحديث، لأن كما يقول أرباب العلوم علم الحديث علم خارجي، والعلوم الأخرى مخدومة خادم يعني هو مهيمن، يعني انت عارف مثلا لو في انسان مرتب لا يستطيع ان يعيش بغير الخادم، يعني الخادم لو مرض مرض من جوع ما يستطيع ان يقدم على نفسه جوعا من الشام مثلا، الخادم هو الذي يفعل له كل شيء. فاذا حياه هذا الانسان انما هي بالخادم، فلو مات الخادم او ذهب الخادم تركه على الانسان لا يساوي شيئا. كذلك علم الحديث كل شيء كل علم يحتاج الى هذا العلم، انا يعني انصحه اذا كان العلم الذي يميل اليه بخلاف علم الحديث فله ذلك لازم لابد ان يضرب الحبر لعلم الحديث حتى يضمن سلامه الله.